وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد. وصل بنا الحديث إلى قول الناظم رحمة الله عليه: اعلم أبا أن الدين قول وعمل، فاحفظه وافهم ما عليه ذا اشتمل، وهو الإيمان قول وعمل. وتكلمنا فيما مضى عن قول القلب، وبعد ذلك تكلمنا عن قول اللسان، ثم تكلمنا عن عمل القلب وهو الأمر الثالث، بقي الأمر الرابع وهو عمل اللسان والجوارح. وكما ذكرنا فيما سبق أن درج كثير من أهل العلم على أن يفرقوا في قولهم في معتقد في الإيمان بين قول اللسان وبين عمل اللسان. حينما يقولون قول اللسان يعنون بذلك النطق بالشهادتين، وهو ركن من أركان الإيمان، لا يصح الإيمان ولا الإسلام إلا به. وإذا تكلموا وقالوا عمل اللسان يعنون به عدم نطق بالشهادتين من قراءة القرآن ومن الذكر ومن الحسبة إلى غير ذلك مما يخرج من اللسان طاعة للرحمن عز وجل. وكثير أيضا من أهل السلف يقولون عمل الجوارح ويدخلون في ذلك عمل اللسان، فالأمر إن شاء الله واسع يسير ولا مشحة في الاصطلاح. يقول الرابع عمل اللسان، فعمل اللسان ما لا يؤدى إلا به كتلاوة القرآن وسائر الأذكار من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء واستغفار وغير ذلك. أرضا هنا ملحوظة، وهو حينما نقول عمل اللسان وذكر الأمثلة، فلا يعتبر اللسان عاملا إلا إذا تحرك، وبناء على ذلك من يجري الأذكار على قلبه ويجري القرآن على قلبه دون أن يتحرك لسانه فليس بذاكر وليس بقارئ. وكذلك إذا صلى ولم يحرك لسانه بالذكر وبالقراءة وبالفاتحة خاصة فإن صلاته باطلة، لأنه ليس قارئا للقرآن. يقول وعمل الجوارح ما لا يؤدى إلا بها، مثل القيام والركوع والسجود والمشي في مرضات الله، كنقل الخطى إلى المساجد وإلى الحج والجهاد في سبيل الله عز وجل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك مما يشمله حديث شعب الإيمان. اكتب عندك، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، شعب الإيمان، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة. الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، فأفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، الآيات. وقال تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقال تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وهي: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وقال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وقال تعالى واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، وقال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الآيات، وقال تعالى وقوموا لله قانتين، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده، وقال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وقال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، وقال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، ليس هذا موضع بسطها، وإنما المقصود تقرير هذه الأمور من أصول الدين. فإذا حققت هذه الأمور الأربعة تحقيقا بالغا وعرفت ما يراد بها معرفة تامة وفهمت فهما واضحا ثم أمعنت النظر في أضدادها ونواقضها تبين لك أنواع الكفر لا تخرج عن أربعة. أعيد هذه الفقرة، يقول والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، ليس هذا موضوع بسطها، وإنما المقصود تقرير هذه الأمور من أصول الدين. فإذا حققت هذه الأمور الأربعة تحقيقا بالغا، ما الذي يقصده بالأمور الأربعة؟ اللي هي عمل قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، تحقيقا بالغا وعرفت ما يراد بها معرفة تامة وفهمت فهما واضحا ثم أمعنت النظر في أضدادها ونواقضها تبين لك أن الكفر أن أنواع الكفر لا تخرج عن أربعة: كفر جهل وتكذيب، وكفر جحود، وكفر عناد واستكبار، وكفر نفاق. فأحدهما يخرج من الملة بالكلية، وإذا اجتمعت في شخص فظلمات بعضها فوق بعض والعياذ بالله من ذلك. فأحدهما يخرج من الملة بالكلية، يعني إذا تحقق في الشخص واحد من هذه الأنواع الكفر الأربعة خرج من الدين بالكلية. وطبعا ما تنسى، لا تنسى كلام المصنف رحمة الله عليه، يقصد بذلك كفر النوع لا العين، ودي قاعدة عند كل السلف أن فعل الكفر لا يقتضي كفر الفاعل، وقول الكفر لا يقتضي كفر القائل. فهذه قواعد تنسحب معنا في ثنايا الدراسة وفي ثنايا القراءة. يقول وإن اجتمعت في شخص فظلمات بعضها فوق بعض والعياذ بالله من ذلك، لأنها إما أن تنتفي هذه الأمور كلها قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح، أو ينتفي بعضه. فإذا انتفت كلها اجتمع أنواع الكفر غير النفاق. ووجه ذلك أن النفاق بيوجد فيه قول اللسان، صحيح؟ مظبوط كده؟ أن النفاق يوجد فيه إيه؟ قول اللسان وعمل الجوارح. نعم، قول اللسان وعمل الجوارح، جزاك الله خير، وعمل الجوارح. أما البقية فلا يبقى منها شيء. يقول قال تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وإن انتفى تصديق القلب مع عدم العلم بالحق فكفر الجهل والتكذيب، قال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله، وقال تعالى أكذبتم بآيات ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. وإن كتم الحق مع العلم بصدقه فكفر وجحود، فكفر الجحود والكتمان، قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. اكتب عندك: والتكذيب يكون بالقلب وباللسان، والتكذيب يكون بالقلب وباللسان. وأما الجحود فأن يكذب بلسانه ما استقر في قلبه، وأما الجحود فأن يكذب بلسانه ما استقر في قلبه. التكذيب يكون بالقلب وباللسان، وأما الجحود فأن يكذب بلسانه ما استقر في قلبه. وقال تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربي فلا تكن من الممترين، فلا تكونن من الممترين. وإن انتفى عمل القلب من النية والإخلاص والمحبة والإذعان مع انقياد الجوارح الظاهرة فكفر النفاق، سواء وجد التصديق المطلق أو انتفى، وسواء انتفى بتكذيب أو شك. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، إلى قوله تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. وإن انتفى عمل القلب وعمل الجوارح مع المعرفة بالقلب والاعتراف باللسان فكفر عناد واستكبار، ككفر إبليس وكفر غالب اليهود الذين شهدوا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حق ولم يتبعه أمثال حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف وغيرهم، وكفر من ترك الصلاة عنادا واستكبارا. ومحال أن ينتفي انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب. كلام واضح يا مشايخ؟ نسأل الله أن يرد المسلمين جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. الله، شيء في غاية العجب. ومن أجل هذا سأعيد الكلام مرة أخرى، ورجائي رجائي تحفظ هذه النصوص أو أقل شيء تعرف أماكنها. يعني تناقشت مع أحد في قضية الإيمان وترك عمل الجوارح وغيرها، اعرف المظن حتى إذا عجزت عن الحفظ والاستظهار يبقى أنت عارف المظن فين، تفتح الكتاب وتقول له اقرأ، أدي كلام أهل العلم. أما لا حفظ ولا معرفة المظن كده الأمور لن تستقيم معك. ومن الخطورة بمكان أن تتكلم في قضية ولا تعرف مواطنها في كتب أهل العلم. نرجع، يقول: وإن انتفى تصديق القلب، وصلتم إليها؟ عدها تاني. وإن انتفى تصديق القلب مع عدم العلم بالحق فكفر الجهل والتكذيب. قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. وقال تعالى: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. وإن كتم الحق مع العلم بصدقه فكفر الجحود والكتمان. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وإن انتفى عمل القلب مع النية والإخلاص. خد بالك، كل اللي بيقرره الشيخ حافظ أكرمه الله كل هذا محل إجماع بين أهل العلم، أو بمعنى أدق محل إجماع بين أهل السنة والجماعة، مسألة انتفاء تصديق القلب وانتفاء عمل القلب وانتفاء قول اللسان يلزم منه الكفر الأكبر، هذا محل إجماع ليس فيه نزاع بين أحد من أهل العلم. وإن انتفى عمل القلب من النية والإخلاص والمحبة والإذعان مع انقياد الجوارح الظاهرة فكفر النفاق، سواء وجد التصديق المطلق أو انتفى، وسواء انتفى بتكذيب أو شك. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقوله إلى قوله تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. وإن انتفى عمل القلب وعمل الجوارح. ولعل قائلا يسأل ويقول: فلماذا جمع الشيخ بين عمل القلب وعمل الجوارح مع أنه أفرض عمل القلب في الفقرة الماضية؟ الجواب: للتلازم، للتلازم بينهم. وإن انتفى عمل القلب وعمل الجوارح مع المعرفة بالقلب والاعتراف باللسان، فكفر عناد واستكبار ككفر إبليس وكفر غالب اليهود الذين شهدوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق ولم يتبعوه أمثال حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف وغيرهم، وكفر من ترك الصلاة عنادا واستكبارا. ومحال أن ينتفي انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب، محال. ده عند العقلاء، ناهيك عن الأدلة الشرعية. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ومن هنا يتبين لك أن من قال من أهل السنة في الإيمان هو التصديق على ظاهر اللغة، أنهم إنما عنوا التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا بلا شك، ولم يعنوا مجرد التصديق. فإن إبليس لم يكذب في أمر الله تعالى له بالسجود، وإنما أبى عن الانقياد كفرا واستغبارا. واليهود كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتبعون، وفرعون كان يعتقد صدق موسى ولم ينقذ بل جحد آيات الله ظلما وعلوا. فأين هذا من التصديق من قال الله تعالى فيه: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون الآيات؟ وأين تصديق من قال الله تعالى فيهم: قالوا سمعنا وعصينا؟ قالوا: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحدكم به عند ربكم؟ من تصديق من قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير والله الموفق. يقول: كفاك ما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل على مراتب ثلاث فصله، جاءت على جميعه مشتملة: الإسلام والإيمان والإحسان، والكل مبني على أركان. كفاك أيها الطالب الحق ما قد قاله الرسول صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم إذ، يعني حين جاءه يسأله عن مراتب الدين وشرائعه جبريل عليه السلام، كما في الأحاديث السابقة عن جماعة من الصحابة على مراتب ثلاثة فصلهم في تلك الأجوبة الصريحة: جاءت، أي الثلاث المراتب، على جميعه، أي على جميع الدين مشتملة. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم تلك أمور الدين فقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. مرتبة الإسلام: الإسلام بالخفض بدل مفصل من مجمل مراتب، ويقال له بدل بعض من كل، وما بعده معطوفان عليه. هذه هي المرتبة الأولى في حديث عمر، وما وافق لفظه والإسلام لغة الانقياد والإذعان، وأما في الشريعة فإطلاقه فلإطلاقه حالتان. الحالة الأولى يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإيمان، وأما في الشريعة فلإطلاقه حالتان. اكتب عندك: باعتبار الإفراد والاقتران، باعتبار الإفراد والاقتران. الحالة الأولى أن يطلق على الأفراد غير مقترن بذكر الإيمان، فهو حينئذ يراد به الدين كله، أصوله وفروعه من اعتقاداته وأقواله وأفعاله، كقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله: ورضيت لكم الإسلام دينا، وقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقوله: يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في كافة شرعية ونحو ذلك من الآيات. وكقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله معاوية بن حيدم الإسلام قال أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت. وفي حديث عمرو بن عبسة قال قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال أن يسلم قلبك لله عز وجل وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال فأي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. قال وما الإيمان؟ قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. فجعل صلى الله عليه وسلم الإيمان من الإسلام وهو أفضله. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان أزلفها ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها. فإن الانقياد ظاهرا بدون إيمان لا يكون حسن الإسلام بل هو نفاق، فكيف تكتب له حسنة أو تمحى عنه سيئة ونحو ذلك من الأحاديث. الحالة الثانية أن يطلق مقترنا بالاعتقاد، فهو حينئذ يراد به الأعمال والأقوال الظاهرة، كقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وكقوله صلى الله عليه وسلم لما قال له سعيد ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلم، يعني أنك لم تطلع على إيمانه وإنما اطلعت على إسلامه من الأعمال الظاهرة. وفي رواية النساء لا تقل مؤمن وقل مسلم، وكحديث عمر هذا وغير ذلك من الآيات والأحاديث. اكتب عندك ويطلق الإسلام أيضا ويراد به معنيان، ويطلق الإسلام أيضا ويراد به معنيان. المعنى الأول وهو الإسلام العام، وهو الانقياد لله عز وجل بالطاعة والاستسلام له بالتوحيد والبراء من الشرك. الانقياد لله عز وجل بالطاعة والاستسلام له بالتوحيد والبراءة من الشرك، وهذا هو المقصود بقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وهذا هو المقصود من قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. المعنى الثاني الإسلام الخاص، وهو التمسك بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، التمسك بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المقصود بقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منهم. القسم الثاني الإسلام الخاص، وهو التمسك بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهو المقصود بقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منهم وهو في الآخرة من الخاسرين. بحاول تفرق بين ما أطلقه الشيخ باعتبار وبين ما أطلقه غيره من العلماء باعتبار آخر، ليس فيه اختلاف. طيب عندك في الحالة الثانية أن يطلق مقترنا بالاعتقاد، فهو حينئذ يراد به الأعمال والأقوال الظاهرة، كقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. اكتب عندك والذي نفاه ربنا عز وجل عن الأعراب غير الذي أثبته له، والذي نفاه ربنا عز وجل عن الأعراب غير الذي أثبته لهم. فنفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام، وهم على الصحيح من أقوال أهل العلم ليسوا من أهل النفاق، وهم على الصحيح من أقوال أهل العلم ليسوا من أهل النفاق. وعليه، فالذي نفاه هو الإيمان المطلق، أي الإيمان الذي أتى به صاحبه والذي عليه المحققون. ولا قلت وعلى الصحيح من أقوال أهل العلم أنهم ليسوا من أهل النفاق، ليسوا من أهل النفاق. فالذي نفاه ربنا عز وجل عنهم هو الإيمان المطلق، الإيمان المطلق، وهو فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات والتنزه عن فضول المباحات، الذي نفاه ربنا عنهم الإيمان المطلق. كان دعونا مرارا فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات والتنزه عن فضول المباحات. والذي أثبته لهم هو مطلق الإيمان، هو مطلق الإيمان، وهو أصول الإيمان المذكورة في حديث جبريل. نعم أيوة، وهو مطلق الإيمان الذي جاء في حديث جبريل، اللي هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. طيب أعد تاني معلش، والله يبارك فيك، يعني أرجو ألا يضيق صدر من يسمع منا تكرار كثير، لأن بصراحة الأمور يعني إيه عندي بأصبح فيها يعني إيه شيء من الاضطراب، من بعض بيحضر وبعض بيتخلف، فبنضطر ان احنا نعيد اكتر من مره. احنا قلنا قبل ذلك هناك فرق كبير بين الايمان المطلق ومطلق الايمان، كويس، بين الايمان المطلق ومطلق الايمان، وكما قلنا قبل ذلك مطلق المعيه والمعيه المطلقه، واخد بالك، مطلق القدره والقدره المطلقه الى غير ذلك. فعندنا الايمان المطلق هو فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات والتنزه عن فضول المباحات، ده اسم الإيمان المطلق، وهو الذي نفاه ربنا عز وجل عن الأعراب. طيب مطلق الإيمان، وهو المخصوص أو المقصود في حديث جبريل لما سأله، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، هذا يسمى مطلق الإيمان أو أصل الإيمان. يبقى لابد أن نراعي حينما يأتي نص شرعي بنفي الإيمان عن من فعل معصية، كقول النبي عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قالوا من ده يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، واخد بالك، وكذلك فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يبقى المنفي هنا الإيمان المطلق أو واجب من واجبات الإيمان، من خلالها يستحق من تركها العقوبة. أما أن نقول لا يؤمن والأحاديث والنصوص المراد بها نفي مطلق الإيمان، يبقى هذا تكفير، يبقى لابد أن نفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. أعيد تاني يا أخوانا، يبقى الإيمان المطلق فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات والتنزه عن فضول المباحات، مطلق الإيمان هو إيه؟ أصل الإيمان المذكور في حديث جبريل. نعم لا الأنبياء، الأنبياء نعم. سأل أخونا أكرمه الله عن الإيمان المطلق بالضبط اللي ذكرناه، من الذي يصل إليه؟ الأنبياء، لأن معنى ذلك أصلا يعني من لوازمه لزوم العصمة، ما خد بالك، وهذه لا تكون إلا للأنبياء. طيب هنا وقوله صلى الله عليه وسلم، فضل يا ولدي، بس لا بكل لحظة واحدة عشان فهمنا بس. كل نص بيأتيك نفى الإيمان الشرع عن فاعله الأصل فيه نفي الإيمان المطلق. نفي الإيه؟ الإيمان المطلق. طيب نفي الإيمان المطلق ده مادية بتشتمل مستحب وتشتمل واجب واخد بالك، فهنا السياق الذي يحدد المعنى المراد. لأن إذا نفينا عنه الإيمان المطلق لأنه ترك مستحب فلا يستحق الذم، مظبوط؟ وإذا نفينا عنه الإيمان المطلق لترك واجب يستحق العقوبة، واخد بالك؟ هذا هو المقصود، والسياق يحدد المعنى الايه؟ المعنى المراد، واخد بالك؟ زي بالظبط كده لا يؤمن من لم يمط الأذى عن الطريق مثلا، يعني على فرض ان في نص بالشكل ده، واخد بالك؟ يبقى هنا من في ايه؟ لا هنقول ايه؟ الإيمان المطلق، ولكن المنفي من شعبه شعبة ايه؟ مستحبة. طيب وكقوله صلى الله عليه وسلم لما قال له سعيد ما لك عن فلان، وقوله إني لأراه مؤمنا، القصة مشهورة، وهو لعل المصنف رحمة الله عليه وقف على رواية غير الذي نحفظها، لأننا الذي نعلم أنه سعد بن أبي وقاص. فسعد بن أبي وقاص لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجلا وترك آخر، ثم قال وإني لأراه مؤمنا، فظن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي على قدر ما عند الرجل من الإيمان. أظن سعد النبي صلى الله عليه وسلم يعطي على أساس معين، ولكن الحقيقة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي على أساس آخر. ثم قال وإني لأراه مسلما ثلاث مرات، فيه إشارة إلى أنه ما ينبغي للإنسان أن يزكي أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك لسعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله على وجهه في النار. يبقى أصبح القضية مش قضية عطية على قدر الإيمان، لا، دي أنا مسألة إيه؟ تأليف القلوب، مسألة تأليف القلوب. بعد ذلك مرتبة الإيمان، والإيمان هذه المرتبة الثانية في الحديث المذكور، والإيمان لغة التصديق. قال إخوة يوسف لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا، يقول بمصدق، أما في الشريعة فإطلاقه فلإطلاقه حالتان. الحالة الأولى أن يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإسلام، فحينئذ يراد به الدين كله، كقوله عز وجل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وكقوله والله ولي المؤمنين، وقوله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، وقوله على الله فليتوكل المؤمنون، وقوله على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ولهذا حصر الله الإيمان في من التزم الدين كله باطنا وظاهرا في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقوله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقوله تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والآيات هنقرأها إن شاء الله، ولكن أريد أن ألفت نظرك إلى أمر، وهي ما ذكر الله ربنا عز وجل أهل الإيمان بوصف أو بوعد أو بأمر إلا كان عمل الجوارح ملازما لعمل القلب، ودي أريد منك أن تتبعها في القرآن. ما ذكر ربنا أهل الإيمان بثناء أو بوعد إلا ذكر عمل الجوارح مقرونا بعمل القلب أو عمل القلب مقرونا بعمل الجوارح. وهذا فيه إشارة واضحة إن الانفكاك بين عمل القلب وعمل الجوارح لا يكون إلا في الأذهان فقط، أما في الخارج له وجود ولا ملوش؟ ها؟ ملوش وجود، مش وجود خالص في الخارج. معنى كلمة نقول عمل قلب وما فيش عمل جوارح ده كذب، بنضحك على بعضنا. لا انفكاك بينهما إلا في الأذهان فقط، أما عند التطبيق وفي الخارج متلازما. يقول: وفسرهم بمن اتصف بذلك كله في قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وفي قوله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وفي قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، اكتب جنبها كده عام مخصوص، لا عذرا، عام أريد به الخصوص، الله بطلي خذوا بالكم، عام أريد به الخصوص. أي وسعت كل شيء ممن شملهم الله برحمته، فيخرج منها إبليس وفرعون وهمان وغيرهم مع أنهم أشياء وخرجوا من هذا العموم. لا عم والله الذي أراه، أصل كلمة عم مخصوص هو الذي يقبل التخصيص، واخد بالك، ويقبل التخصيص وممكن ألا يخصص، صح؟ طب تاني لعل أخطأت، ركزوا بس معي. لا والله فعلا لعل، احنا قلنا العام كم نوع يا شيخ محمد؟ عام محفوظ. ايه معنى عام محفوظ؟ ها؟
عام محفوظ.
ها؟
عام محفوظ اللي هو عام أريد به
لا ركز معلش.
عام محفوظ لا يغير ولا يتبدل، لا يقبل التخصيص،
لا يخصص مطلقا، يدخل فيه جميع أفراده. والمثال ايه؟ والله على كل شيء قدير. طيب عام أريد به الخصوص، ها؟ لا أريد يعني جاء بصيغة العموم ولكن المراد به الإيه؟ الخصوص، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. طيب عام مخصوص يقبل التخصيص، فقد يخصص وقد إيه؟ لا يخصص، مظبوط كده؟ طيب هنا دي احتمالية لا تخصص ورد عليها؟ قصدي احتمالية لا تخصص ورد عليها؟ لابد أن يخصص، يبقى عام أريد به الخصوص، ماشي يا اخوانا كده؟ وده كلام مع عبد الرزاق الكناني في الحي. ده دايما المصطلحات انا بقول لكم الطريقه التي اسلكها من باب ضرب المثل فقط ومن باب الارشاد، وانت الله يتولاك. طول بالك يا مصطفى، طول بالك حبيبي. اي مصطلحات مشكله عليك او متداخله تحتاج منك لجهد، لازم جهد حتى ترسخ في ذهنك. الجهد إيه؟ إما أن تدارسها كل يوم، وإما أن تكتب في ورقة وتحمل معك بين الحين والحين تبصلها. أما تكتفي عبر المرجع فقط لا، يعني عندك مثلا النقيضين والضدين والمتضائفين، واخد بالك، والملكة والعدد، دي لازم تنحفظ باستمرار، دلالة اللزوم، دلالة التضمن ده، وهكذا مسألة أنواع العموم، ألفاظ العموم، كل ده يا أخواننا عاوز جهد، يا أخواننا تحتاج إلى جهد. فعندي عام محفوظ وعام أريد به الخصوص، يعني ذكر ولكن المراد منه خاص. وطبعا برضو في قاعدة ولكن أنا فعلا ما أمليتها عليكم وتركتها عن عمد لأنها مستوى عالي شوي، وهي إيه؟ ما من مخصوص إلا ويوجد أخص منه، وما من عام إلا ويوجد أعم منهم. ودي مهمة جدا ما تكتبهاش، هيجي وقتها، واخد بالك. ما من عام إلا ويوجد أعم منهم، وما من مخصوص إلا يوجد إيه؟ خص منه. فالمسألة العموم والخصوص نسبية. فإحنا هنا بنقول ورحمتي وسعت كل شيء، نتفق أولا إن هذا ليس عام محفوظ، صح؟ ولا عم محفوظ؟
لا
يأتيك بقى إشكال، إن لو قلنا مخصوص، المخصوص ممكن إيه؟ بيبقى عليه الاحتمالين الاثنين، يخصص او ايه او لا يخصص. تبع عام اريد به الخصوص، يبقى هو اصلا في صيغه العموم ولكن جاء به ايه ربي خاص. فقلنا كل شيء، اي كل شيء شملته رحمه ربنا عز وجل، زي بالظبط الله خالق كل شيء. وعشان كده حاول تقرا الحيده مره ثانيه، حاول الحيده وانتصار المذهب السلفي الذي قراناها في درس الفجر، حاول تقراها مره ثانيه مهمه. نرجع، يقول قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين أمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وفي قوله عز وجل لقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. اكتب عندك، وهذه الآية للذكور فقط، اللي هي إيه؟ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، للذكور فقط. يعني عندك أما، أما احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك، لأنك رجل. طب لو أن امرأة عندها عبد غلام، هل يجوز له أن يطأها كما أن الرجل يطأ أمته؟ ها؟ لا يجوز. يبقى دي للذكور فقط، خدوا بالكم منها كويس، للذكور فقط. يقول فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. اكتب عندك، واستدل أهل العلم على حرمة الاستمناء بهذه الآية، واستدل أهل العلم على حرمة الاستمناء بهذه الآية. فمن ابتغى، نعم، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالله عز وجل ما أذن إلا في حالتين، زوجة وملك يمين. قال عز وجل والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وفي قوله عز وجل طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. وقد فصل الله تعالى الإيمان بذلك كله في قوله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وروى ابن أبي حاتم أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان، فتلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إلى آخر الآية. ثم سأله أيضا فتلا عليه ثم سأله فقال إذا عملت حسنة أحبها قلبك وإذا عملت سيئة أبغضها قلبك. رواه المسعودي بن حوي. وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كله في حديث وفد عبد القيس في الصحيحين وغيرهما فقال أمركم بالإيمان بالله وحده. قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تؤدوا من المغنم الخمس. دية اللي هو تعريف الإسلام في حديث جبريل وجاء في حديث وفد عبد القيس وجعله من الإيمان، دل هذا على أن الأمر متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. نعم، أهل العلم تأويلات لعله كان قبل أن يشرع. وقد جعل صلى الله عليه وسلم قيام رمضان إيمانا واحتسابا من الإيمان، وكذا قيام ليلة القدر، وكذا أداء الأمانة، وكذا الجهاد والحج واتباع الجنائز وغير ذلك. وفي الصحيحين الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وهذه الشعب المذكورة في القرآن والسنة في مواضع متفرقة، منها ما هو من قول القلب وعمله، ومنها ما هو من قول اللسان، ومنها ما هو من عمل الجوارح. ولما كانت الصلاة جامعة لقول القلب وعمله وقول اللسان وعمله وعمل الجوارح سماها الله تعالى إيمانا في قوله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم كما يعلم من سبب النزول. وروى سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن يزيد كنا عند عبد الله بن مسعود فذكرنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سبقون به، فقال عبد الله إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن رآه، والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بالغيب. ثم قرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه إلى قوله عز وجل المفلحون. والآيات والأحاديث في هذا الباب يطول ذكرها، وإنما أشرنا إلى طرف منها يدل على ما وراءه، وبالله التوفيق. وهذا المعنى هو الذي قصده السلف الصالح بقولهم رحمهم الله: إن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وإن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان. وحكى الشافعي رحمه الله على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم، وأنكر السلف على من أخرج الأعمال عن الإيمان إنكارا شديدا، وممن أنكر ذلك على قيل وجعله قولا محدثا ممن سمي لنا سعيد بن جبير وميمون بن مهران وقتادة وأيوب السختياني والنخعي والزهري وإبراهيم ويحيى بن أبي كثير والثوري والأوزعي وعمر بن عبد العزيز وغيره. قال الثوري: هو رأي محدث أدركنا الناس على غيره. وقال الأوزعي: كان من مضى من السلف لا يفرقون بين العمل والإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار: أما بعد، فإن الإيمان فرائض وشرائع، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. وهذا المعنى هو الذي أراد البخاري إثباته في كتاب الإيمان، وعليه بوب أبوابه كلها، فقال: باب أمور الإيمان، باب الصلاة من الإيمان، باب الزكاة من الإيمان، باب الجهاد من الإيمان، باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، باب الحياء من الإيمان، باب قيام ليلة القدر من الإيمان، باب قيام رمضان من الإيمان، باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان، باب اتباع الجنائز من الإيمان، وباب أداء الخمس من الإيمان، وسائر أبوابه. وكذلك صنع النسائي في المجتبى، وبواب الترمذي على حديث وفد عبد القيس باب ما جاء في إضافة الفرائض إلى الإيمان. وكلام أئمة الحديث وتراجمهم في كتبهم يطول ذكرها، وهو معلوم مشهور، ومن مقصده بذلك الرد على أهل البدع ممن قالوا هو مجرد التصديق فقط كابن الرواندي ومن وافقه من المعتزلة وغيرهم. إذ على هذا القول يكون اليهود الذين أقروا برسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم واستيقنوها ولم يتبعوه مؤمنين بذلك، وقد نفى الله الإيمان عنهم. وقال جهم بن صفوان وأتبعه: هو المعرفة بالله فقط. وعلى هذا القول ليس على وجه الأرض كافر بالكلية، إذ لا يجهل الخالق سبحانه أحد. وما أحسن ما قاله العلامة ابن القيم رحمه الله في نونيته الكافية الشافية، قالوا: وإقرار العباد بأنه خلقهم هو منتهى الإيمان، والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان، فاسأل أبا جهل وشيعته ومن والاهم من عابد الأوثان، وسل اليهود وكل أقلف مشرك عبد المسيح مقبل الصلبان، واسأل ثمود وعادا، بل سل قبلهم أعداء نوح أمة الطوفان، واسأل أبا الجن اللعين: أتعرف الخلاق أم أصبحت ذو نكران؟ وأسأل شرار الخلق أقبح أمة اللوطية هم ناكحوا الذكران؟ وأسأل كذاك إمام كل معطل فرعون مع قارون مع همان: هل كان فيهم منكر للخالق الرب العظيم مكون الأكوان؟ فليبشروا ما فيهم من كافر هم عند جهم كامل الإيمان. وقالت المرجئة والكرامية: الإيمان هو الإقرار باللسان دون عقد القلب. خد بالك، وقالت المرجئة الكلام آخره، لأن المرجئة على درجات، فمنهم من وصل به الحال إلى الجهمية سواء بسواء، ومنهم من أقل من ذلك. يقول: فيكون المنافقون على هذا مؤمنين، وقد قال تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. إنهم كفروا بالله ورسوله إلى قوله: وتزهق أنفسهم كافرون، وغير ذلك من الآيات، وهم قد نطقوا بالشهادتين بألسنتهم فقط، وكذبهم الله عز وجل في دعواهم في غير موضع من القرآن. وقال آخرون: التصديق بالجنان والإقرار باللسان، وهذا القول مخرج لأركان الإيمان لأركان الإسلام الظاهرة المذكورة في حديث جبريل، وهو ظاهر البطلان. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب والعلم النافع والعمل الصالح. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.